الاب والابن الروح القدس الاله الواحد امين. النهارده 26 برمهات الكنيسه بتحتفل بنياحه القديسه براكسيا، احد القديسات اللي جاهدوا في طريق الحياه الروحيه، كانت رهبه. وبتحتفل كمان بنياحه البابا بطرس السادس البطرك 104. بابا بطرس السادس كان من عائله مسيحيه في اسيوط، كان اسمه مورجان، اترهب في دير انبا انطونيوس، وهناك أجهد نفسه بالصلوات وفي دراسة الكتاب المقدس ودراسة فكر الكنيسة، وكان إنسان تقي جدا. فجي البابا يؤنس الستاشر اللي هو قبل منه، وراح رسمه الأول، اداله رتبة الكهنوت بعد كده الأموسية، وخلاه رئيس لدير أنبابولا، وفضل هناك لحد أما تنيح البابا. وبعد نياحة البابا يؤنس الستاشر كان في خلاف على مين اللي هيبقى على الكرسي، يعني كان في اراء كتيره، مين ترشحوا ناس كتيره، لحد اما احد اقارب البابا يؤنس قال اسم القديس البابا بطرس. وقتها قالوا في ناس وافقت، في ناس قالت طيب ما في ناس تانية. الكنيسه دايما بتلجا في حاله ان يكون في اشخاص متناسبين كلهم ومناسبين للقرعة الهيكلية. قلنا الكلام ده كتير، قلنا زي القديس متياس الرسول لما هو وقتها وضع هو واسم القديس برسابة، وبعدها جه الآباء وحطوا أسماء وعملوا قرعة هيكلية. القرعة الهيكلية هو صوت ربنا اللي من خلاله بنسمع هو عايز مين، طالما اللي موجودين كلهم احنا ما عندناش عليهم اعتراضات. عشان كده في انتخاب البابا بيترشح ناس، بقى كده تعمل طعون علشان نشوف مين اللي فيه اعتراضات ما ينفعش انه يترشح، وبعدين نقول الشعب انت رأيك ايه، وبقى كده نقول كمان صوت ربنا رأيه ايه ضرورة بقى. ووقتها الروح القدس اختاروا ان يكون هو البطرك 104 في 24 أغسطس سنة 1718. إذا فكرة القرعة الهيكلية فكرة الكنيسة استخدمتها دايما، لكن مش كانت بتستخدمها في حالة لما تكون الكنيسة كلها متفقة على واحد بس، لأن خلاص يعني ربنا سامح بأن ده اللي يكون البطرك بصوته الواضح. لكن في حالة لما تكون الكنيسة تقول يا رب احنا مش عارفين مين، انت قول لنا. ذهبي الفم القرن الخامس يقول بقى فكرة لطيفة جدا على القرعة الهيكلية لاختيار البطرك ده. وقتها يقول ايه؟ يقول في حالة يونان النبي، اذا كان القاء القرعة قد افلح في حالة اولئك الذين لم يكونوا مصلين، فكان بالاولى تفلح ونحن نصلي. يعني لما جه في قصة يونان النبي هم عملوا قرعة وربنا اختار يونان النبي انه يبقى هو السبب النوء العظيم، رغم انهم ما كانوش بيصلوا. ما بالكم ربنا مش هيستخدم اشخاص لما بتصلي؟ فيقول كده هو، لو انت تؤمن بان الاختيار من الله فلا يمكن ان يكون عندك استياء، لان استياءك يكون استياء من الله واغتياظك من الله، لان الاختيار هو من الله. عشان كده يقول بقى اذا فكرة القرعة فكرة كتابية وفكرة روحية. المهم فبقى البابا بطرس السادس البطرك 104. البابا بطرس كان في عصر وقتها، قلت لكم قبل كده ان الاحتلال العثماني كان في مصر لحد ما جه محمد علي. وقتها دي كان من ضمن الايام بتاعت الاحتلال العثماني، وكان من وقت في اضعف اوقات الاحتلال العثماني. ليه بقى؟ كان وقتها الخليفة اسمه احمد الثالث ابن الخليفة محمد ابن ابراهيم. محمد ابن ابراهيم ده سلمه العثمانيين الخلافة، كانت قوية، هو تولى الخلافة عنده 32 سنة، دخل في حروب كتيرة جدا أرهقت الكيان العثماني، حتى انه دخل مع روسيا في حرب سموها الحرب الكبرى وغلبته روسيا، وحاول انه ياخد جزء من فارس وانهزم من النمسا. في عصر كان كله حروب. في العصر بقى اللي كانت تركيا فيه الاحتلال العثماني كل حروب، كان المماليك في مصر بيحاولوا ان هم ينفصلوا عن الاتراك، فانشغلوا بحروب داخليه وانشغلوا بحروب خارجيه. وعلشان هم المماليك يبقوا في الحاله دي، ارهقوا كمان المصريين مسلمين واقباط بضرائب عاليه. عشان كده في العصر ده المماليك كان ضدهم ثورات كتيره مصريه بقى من مسلمين واقباط، وده اللي خلى المصريين كلهم ايد واحده، فما كانش في اضطهادات وما كانش في فتن طائفيه الى حد كبير الا حاجات بسيطه يعني. البابا بطرس لما قعد على الكرسي حاول ان هو يهتم بتعمير الكنائس، لان وقتها كان الكلام ده الكنائس كانت فيه كنائس كتيره مهدوده، فحاول ان هو يهتم بتعمير الكنائس، فزار الوجه البحري كله لكن ما عرفش يزور اسكندريه، لان وقتها اسكندريه كان فيها فتنه طائفيه بين اتنين من المماليك ووصلت انها حرب اهليه في الشوارع، فما قدرش يخش الاسكندريه. عايز اقول لكم ان دي العصر اللي قبل الحمله الفرنسيه، اللي بعدها على طول حمله الفرنسيه 1798 يعني بعد العصر ده بحاجه بتاعت 70 سنه، وبعد الحمله الفرنسيه على طول حصل عصر محمد علي. فبصوا مصر كانت بتمشي منين، يعني من عصر العثمانيين اللي في اخر عصرهم المماليك حرب طاحنه في الشوارع، اللي عندها فرنسا شعرت ان مصر ممكن انها تيجي تحتلها فجم وحصلت الحمله الفرنسيه، انا اتكلمت عنها قبل كده، واللي في اخرها هيحصل عصر محمد علي اللي هتكلم عنه ان شاء الله بكره في البابا بطرس الجولي بكره ان شاء الله. في الوقت ده كان ولي مصر واحد اسمه رجب باشا. رجب باشا ده كان ما عندوش اي اهتمامات غير انه ياخد فلوس من الشعب، وكان في واحد ارخن كبير اسمه المعلم لطف الله. كلمه معلم دي معناها ارخن كبير، معناها شخص كبير، شخصيه كبيره، زي المعلم ابراهيم الجوهري وجرجس الجوهري. فالمعلم لطف الله ده كان شخص غني جدا ومحبوب جدا من الجميع. وبعدين كان وقتها كنيسه الملاك الابلي في مصر القديمه وكنيسة مارمينة في أم الخليج ابتدت تتهدم وتقع. قلت لحضراتكم أن عصور المماليك كانت عصور صعبة، هدوا كنائس كتيرة. من ضمن الكنائس اللي كانت تتهدم الملاك الإبلي مصر القديمة ومارمينة في أم الخليج. فهو أخذ على عاتقه أنه يرمم الكنائس دي ويعيدها بصورة جديدة. وهو كمان بالمناسبة اللي عمل للبابا بطرس حفلة التنصيب على حسابه. قد كده إنسان ده خير. ولأنه إنسان خير فالشيطان هيج بعض الناس وراحوا لرجب باشا ده قالوا له المعلم لطف الله ما خدش منك اذن بترميم الكنايس نهدها. فرح جابه وقال له يا تهد الكنايس يحبسك. اتدخلوا ناس وقدروا انهم يوصلوا انه يديله المعلم لطف الله 40 كيس ذهب ويفرج عن الكنايس ويفرج عنه. وفعلا وفي الليله اللي افرج فيها عن المعلم لطف الله وهو راجع من عند رجب باشا طلعوا عليه مجموعه وقتلوه. هما قتلوه بيقولوا له علشان انت رممت كنائس المسيحيين. شهيد طبعا. وان كنا من كتر الشهداء اللي كانوا بيحصلوا مش عارفين نقول مين ولا مين. لكن ده احد الصور اللي كانت في العصر ده. البابا بطرس عمل مطران للحبشه. وقتها الملك الحبشه بعت لمصر 1720 وقال احنا محتاجين مطران. وقتها ما كانش في مطرنا، مطران كان اتنيح. عمل مطران للحبشه. البابا بطرس من اهم سماته ان زي ما قلت لحضراتكم في عصر المماليك الامور كانت فتن طائفيه وكانت مصر في حاله غليان، وكان في ضعف على كل المستويات، ضعف في القيم، يعني كان في سرقه كتير في الشوارع، ضعف في الاقتصاد، فقراء كتير، حتى كان في اوبئه كتير. في اخر العصر البابا بطرس حصل وباء اخذ تلت مصر بحالها، مسلمين واقباط، الكوليرا. في العصر ده بقى كمان كان في بقى مسيحيين اسما، فانتشرت فكره الطلاق والسراري. السراري ده اللي هو ناس ياخدوا على زوجاتهم حد زي العبيد كده يعيشوا معاه معاشره الازواج. فالبابا بطرس وقف قدام الكلام ده بكل قوة. وطبعا مش هو بس، لكن من ضمن الحاجات اللي هو وقف قدامها فكرة الطلاق، وقال مسيحيه ما فيهاش طلاق. وقعدوا يقولوا طب نطلق ونجوز بدل ما يحصل اننا نسيب المسيح، قال لهم لا، اللي عايز يسيب المسيح يسيب المسيح، لكن الكنيسة هتمشي حسب وصايا الانجيل زي ما الله ينح نفسه قداسة البابا اعلنها كده، اننا استحالة نتنازل عن وصية الكتاب المقدس ان زوجة واحدة مفيش طلاق الا لعلة الزنا. البابا بطرس كان من ضمن الناس اللي عمل الكلام ده، واخد قرار ان مفيش كاهن يجوز حد الا قدام منه وفي قليته. تخيلوا، يعني علشان يضمن ان محدش هيتجاوز عن الفكرة دي. وحط القرار ده قرار عام كنسي ان كل اللي عايز يتجوز عشان يضمن ان محدش يتجوز زيجة تانية. وتنيح في 2 ابريل سنة 1726 في الصوم الكبير. تقولي طب ليه كان في الوضع ده من اولاد ربنا؟ اقول لكم، ومين قال لكم ان كل المسيحيين يحملوا قوة مسيحية؟ في كتير قوي اسما مسيحيين لكنهم اخذوا شكل العالم. عشان كده يقول سفر نشيد الانشاد: خذوا لنا الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم. المسيحية مش مجرد شكل، انت مش مسيحي لانك بس اتعمدت، لكن لانك وقفت قدام المسيح وقلت له انك مش هترجع لصورة العالم وانك عايز تبقى مسيحي ومت عن العالم. المسيحية فيها حاجتين مهمين، فيها ممارسات مسيحية، وهذه الممارسات لابد ان تكون من حياة مسيحية. يعني ايه؟ يعني المعمودية ممارسة، لكن بعد المعمودية حياة. القداس الافخارستية ممارسة، قبل وبعد القداس حياة. التوبة والاعتراف ممارسة، لكن قبل وبعد التوبة والاعتراف حياة. عشان كده المسيحي لابد انه يكون مستعد انه يكون ايمانه مسيحي. عايز تقول انك مسيحي لكنك مش عايز تنفذ وصايا الكتاب المقدس، ما تبقاش مسيحي. عايز انك تطلق زوجتك وتتجوز واحدة تانية، ما تبقاش مسيحي. اذا كنت مش عايز انك تسمع وصايا المسيح، ما تبقاش مسيحي. اذا كنت عايز تتجاوز عن وصية الكتاب المقدس، ما تبقاش مسيحي. اذا كنت عايز تتجاوز عن العقيدة الارثوذكسية، ما تبقاش مسيحي. اذا كنت عايز تتجاوز عن فكر المسيح، ما تبقاش مسيحي. عشان كده انت مستعد انك تعيش الايمان المسيحي ولا انت واخد اسم مسيحي بس؟ الايمان المسيحي معناه مسيحية كاملة. اذا كنت عايز تكون مسيحي لابد انك تخضع ذاتك. عشان كده المسيحية هي فعل موت عن العالم، وموت عن العالم دي مش معناها انك ما تاكلش وتشرب، لكن معناها انك تكون ميت عن مبادئ العالم، عن فكر العالم. العالم بيطلق ويجوز، هو حر. اما انت مسيحي معناها انك ليك حياة تانية، مبادئ تانية. انت مستعد انك تطيع المسيح، تبقى مسيحي. رافض طاعة المسيح، ما تبقاش مسيحي. عشان كده الكنيسة لما بتقف وتقول ما فيش حاجة اسمها زواج تاني، ما فيش حاجة اسمها طلاق، ناس كده يكونوا مسيحيتهم ضعيفة يقولوا ايه؟ يقولوا ايه ده الكنيسة ليه متعنتة؟ وناس ما تفهمش بقى تقول ايه؟ ليه الكنيسة ما توفقش اوضاع الناس دي؟ نقول نوفق اوضاع على اساس ايه؟ على اساس خلاف وصية المسيح؟ على خلاف كلام الانجيل؟ اللي مش عايز يسمع كلام المسيح ما يبقاش مسيحي، يروح يختار اي فكر، اي ديانة، اي صورة تتوافق مع فكره ومع حياته. لكن اللي عايز يعيش مسيحي لابد ان يكون بيطيع المسيح. المسيح يقول مفيش طلاق يبقى مفيش طلاق. انت مش موافق على كده ما تبقاش مسيح. ما تبقاش مسيح، انت حر، محدش بيغصبك. لكن طالما انت دخلت الكنيسة وعايز تعيش مسيحي وتكمل مسيحي، لابد انك تفهم كده. اي واحد يعلمك انك ممكن انك تخالف وصية المسيح، ده بيضللك. عشان كده المسيح قال: من اراد ان يتبعني ينكر ذاته، يعني ما يعيش حسب اهوائه، يحمل صليبه يتبعني. اللي مش عايز ينكر ذاته بقى، عايز يعيش حسب شهوته وحسب طلاقه وجواز زي العالم، هو حر بس ما بقاش مسيحي برضه. ذهبي الفم يقول كده. هو يقول لابد المؤمن أن يكون قادرا على تحديد لمن يعطي ولاؤه، وعايز يبقى بتاع مين بالظبط. فالذي اختبر سر الاتحاد بالمسيح سوف يعيش بطريقة مختلفة عن العالم. انت عايز تعيش مسيحي، لازم تفهم ان الكنيسة استحالة تتهاون في اي وصية من وصايا المسيح. انت حر بقى، مش عايز تتصالح مع وصايا المسيح، اخرج او اخضع. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، آمين.